بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق في مثل هذا اليوم ذكر المبادئ والمقدمات في علم السيرة النبوية، وتلك المبادئ والمقدمات هي مهمة وعظيمة، وينبغي اعتبارها عند دراسة علم السيرة. وهنا نذكر بعض الضوابط والقيود التي ينبغي أن يسير عليها دارس السيرة النبوية، وندخل إن شاء الله تعالى في شيء من الباب الأول. وهذه الضوابط والشروط مهمة أيضا حتى يكون الدارس لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام على بصيرة وهدى، لأنه قد يحصل الخلط والغلط في دراسة السيرة النبوية. فإليك بعضا من هذه الضوابط. أولا، الاعتماد الأول على ما ورد في القرآن الكريم، فإذا ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم حادثة أو قصة أو حالا بينه الله عز وجل في القرآن، فينبغي أن يعول عليه وأن يعتمد عليه. الأمر الثاني، تمحيص الصحيح من الأخبار، وذلك بأن يحرص الدارس على ألا يأخذ ما هب ودب ودرج من الأخبار والروايات بدون النظر إلى صحيحها من سقيمها، فلا بد من التمحيص، لأن الأخبار والروايات قد ترد نعم، لكنها تأتي بصورة غير صحيحة. ولذا قال العراقي رحمه الله: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. ففي ذكر هذه الأخبار وهذه الروايات لا بد من التوثيق، ولا بد من التمحيص وتمييز الصحيح من غيره. فإنك قد تجد روايات ليست بصحيحة قد نبه عليها أهل الحديث، والمرجع في هذا هم أهل الحديث. فأهل الحديث الذين اعتنوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قد اهتموا بذلك، ونقوا الأخبار والروايات وبينوها أتم بيان، ولله الحمد. فلم يبق هناك إشكال لأحد أن يقول هذا صحيح أو غير صحيح، لأن الأمور قد وضحت وبينت. ولتعلم أن الملاحم والمغازي والسير هذه تدخلها الروايات غير الصحيحة، لذا قال الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليس لها أصل، المغازي والملاحم والتفسير، فلا بد من توثيقها بالأسانيد المتصلة الصحيحة. ومن هذه الضوابط معرفة كيفية الاستفادة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في جانب العلم والدعوة والفقه وغير ذلك، فلا بد أن يعرف كيف يستفيد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وليس مجرد أن يسمع الحكايات والقصص والأخبار حصل ووقع، لكن الأهم هو أن يعرف كيف يستفيد من ذلك في جانب الدعوة إلى الله، وفي جانب العلم، وفي جوانب أخرى. ومن ذلك أيضا الاهتمام بأمر التوحيد، فإن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مبتدأها بالتوحيد ومنتهاها بالتوحيد. ولتعلم أنه إن ورد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر مغاز وسرايا وغير ذلك، أن هذا كله من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. فالصراع قائم بين الحق والباطل، وبين التوحيد والشرك إلى قيام الساعة. والذي تستفيده أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتقدم أو يتأخر من أجل أن ينال منصبا أو من أجل أن يكون شيئا، إنما كان الأهم لديه عليه الصلاة والسلام أن يقام دين الله عز وجل في الأرض، وأن يقام التوحيد الذي دعا إليه جميع الرسل. فجميع الرسل دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يهتم بهذا الجانب اهتماما عظيما، وأن تركز عليه في كل ما ورد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الضوابط أيضا معرفة مواضع الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام من غيرها. فهناك مواضع ينبغي عليك أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأت من سيرته وحاله، لكن هناك مواضع هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس لأحد أن يشاركه فيها، وهذه ستأتي معنا في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من التمييز بين هذا وذاك، حتى تعرف متى يصح أن تعمل بمثل ما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الضوابط أيضا تحديد الهدف من دراستك، وهو الاقتداء والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فحين تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لك هدف من هذه القراءة ومن هذه الدراسة، ألا وهو الاقتداء والاتباع والتأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه الضوابط أيضا عدم الزيادة والنقصان فيها، فليس لك أن تزيد فيما ورد فيها من الأخبار، وليس لك أن تنقص ما ورد فيها من الأخبار. تلك هي بعض الضوابط التي ينبغي أن يتنبه لها الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تنوعت المصنفات والمؤلفات في هذا الباب، فمنها ما هو محرر ومنها ما ليس بمحرر. والمحرر من كتب السيرة قليل قليل، لذا تجد كتبا كثيرة فيها ما صح وما لم يصح، وهي في باب السيرة النبوية. وسنذكر إن شاء الله في درس آخر أشهر تلك المصنفات في السيرة النبوية. نأخذ شيئا مما ورد في الباب الأول. يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله: نسبه، أي نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو صلى الله عليه وآله وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا إجماع الأمة، وأما ما بعده إلى آدم فمختلف فيه أشد اختلاف، قال العلماء ولا يصح فيه شيء يعتمد، وقصي بضم القاف ولؤي بالهمز وتركه، وإلياس بهمزة وصل وقيل بهمزة قطع. وسيأتي معنا إن شاء الله بيان حال كل جد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. ابتدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة المختصرة بنسب النبي عليه الصلاة والسلام، والنسب هو كلمة في لغة العرب تدل على اتصال شيء بشيء، وأما معناه في الاصطلاح فهو الاتصال بين اثنين، وذلك بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، هذا معنى النسب. وكلمة النسب واحد الأنساب، ومثله ونظيره النسبة، يقال نسبة النبي عليه الصلاة والسلام ونسبه. وترد كلمة النسبة بضم النون نسبة أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام له من النسب عمود عظيم وأصل كريم. وعمود النسب معناها الأصول التي ينحدر منها النسب، وقد حاز النبي عليه الصلاة والسلام قصب السبق في شرف النسب، وبلغ فيه أعلى المنازل والرتب، والله عز وجل يختار ويصطفي من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهكذا الأنبياء جميعا يبعثون في أحساب أقوامهم وأنسابها وأشرفها، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ذكر قصة أبي سفيان حين دخل على هرقل ملك الروم، فإذا بهرقل يسأله عدة أسئلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن حاله، فسأل هرقل أبا سفيان وكان آنذاك على الشرك، قال له كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. فإذا بذلك الملك يقول له كذلك الرسل تبعث في أنساب أقوامها أو في أنساب قومها، ومعنى في أنساب قومها أي في أكرمها نسبا وأشرفها وأكثرها قبيلة. فكل رسول وكل نبي يبعثه الله عز وجل ويوحي إليه يكون له من شرف النسب أعلاه، من شرف النسب أعلاه، ومن المكارم أحسنها وأحمدها. وما الحكمة من ذلك؟ أورد النووي رحمه الله بيان الحكمة من كون الرسل تبعث في أنساب قومها، فقال رحمه الله الحكمة، قيل الحكمة في ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل وأقرب إلى انقياد الناس له. ذكر حكمتين، وهناك حكم أخرى علمناها أو جهلناها، لكن الأولى أنه أبعد من انتحاله الباطل حتى لا يقال إن هذا يكذب وينتحل الباطل ويدعيه لنفسه، لأنه يحمل المكارم وأعلى الصفات. والثاني أن يكون ذلك أقرب إلى انقياد الناس له، لا سيما أنه يوجد تفاوت عند الناس في هذا الباب، فإذا رأوه أدنى لم يقبلوا منه، فكان المناسب أن يكون له الأعلى في رتبة النسب. ولذا نجد أن شعيبا عليه السلام هابه قومه وقد هموا أن يقتلوه وأن يرجموه، حتى قالوا له: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فهم يرون أن له نسبا وأن له قبيلة، فلا يستطيعون أن يخلصوا إليه بالرجم أو بالقتل، هذا في أنبياء الله ورسله على وجه العموم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل قد اختاره، فهو خيار من خيار. ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالله عز وجل اختار من يشاء سبحانه وتعالى من النسب ومن الحسب. هذا بالنسبة لمقدمة النسب، نسب النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا عرفه فقال: هو محمد رسول الله. محمد سيأتي معنا معنى هذا الاسم، لأنه سيورد أسماءه، أسماء النبي عليه الصلاة والسلام التي حضرت في ذهنه وجمعت له. ووصفه هنا قال: محمد رسول الله. وهذا التعريف هو الموافق للقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى في التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام بذكر اسمه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهنا وافق في هذا التعريف ما ورد في القرآن، وهذا هو الذي ينبغي. إذا سئل أحدنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أي عن اسمه، يقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن أكرم ما أعطيه أو أكرم ما أعطى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الرسالة والنبوة، فيعرف بها، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ذكر أنه بشر، ثم بين وجه التفضيل على بقية البشر أنه يوحى إليه. قال: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله. وعبد الله هو أصغر أولاد عبد المطلب، وعبد المطلب كان له من الأولاد 10، هذا أصغرهم. ومما يذكر في السير أنه كان جميل الخلق، جميل الصورة، ولقب بالذبيح، وذلك لقصة مشهورة الدليل عليها ضعيف لم يصح، وهو أن عبد المطلب نذر إن وهبه الله 10 من الولد أن يذبح واحدة لله عز وجل، فكان الأمر كذلك، تم له 10، فعزم على ذبح واحد. بعد ذلك جمع أولاده، فوقعت القرعة على عبد الله الذي هو والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن قريشا أتت عبد المطلب بعد أن عزم على ذبحه، فأتته وخاطبته أن يرجع عن ذلك وأن يضع مكان هذا الأمر الذي عزم عليه 10 من الإبل، ثم إن وقعت القرعة عليه زاد 10 إلى 100، بلغت 100، ثم صارت القرعة على 100 من الإبل. هذه 100 من الإبل كانت عند العرب قديما دية للرجل، كانت دية للرجل. فوردها هنا حديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويوهن هذه القصة ويضعفها، أنا ابن الذبيحين، وهذا أخرجه الطبري والحاكم في مستدركه، لكنه لم يصح فهو ضعيف الإسناد جدا، وهذا يدل على ضعف هذه القصة الواردة. وإلا فأبو النبي عليه الصلاة والسلام الأعلى هو الذبيح فعلا، الذي هو إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، فإن الله عز وجل قد فداه بذبح عظيم. وعبد الله تزوج بابنة وهب، وهب بن عبد مناف، وقد كان سيد بني زهرة، تزوج بآمنة، آمنة بنت وهب، وذلك في أواخر حياته. ولما تزوج بها حصل الأجل وفاجأه الموت، فمات والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال في بطن أمه، أي أنه مات على ملة عبد المطلب من عبادة الأصنام والأوثان. ثم قال ابن عبد المطلب، وعبد المطلب لقب بشيبة ويقال شيبة الحمد. قالوا إن سبب لقبه بشيبة لشيبة في رأسه، وقيل لأنه كان يدعى شيبة الحمد لجوده وكرمه، وإنما قيل له عبد المطلب كما ذكر في التاريخ أنه بقي عند أخواله، فأراد عمه أن يأخذه منهم دون أن يعلم به أحد، فأخذه خفية وذهب به إلى مكة، وكان عمه اسمه المطلب. ولما كانت صورة عبد المطلب قد أصابها من وهج الشمس ما أصابها، تغيرت بشرته قليلا، فلما بدا عليهم خاف عليه عبد المطلب، خاف عليه المطلب، فقالوا له: من هذا؟ قال: هذا غلامي. فنسب عبد المطلب. كذا ورد في الروايات وفي الأخبار. وهذه الأخبار التي ترد وليس فيها تعارض لما ورد في القرآن أو السنة، فإن أكثر أهل العلم القول باعتبار هذه الروايات ما لم تعارض آية أو حديثا، وما لم يكن لها سند واهٍ وضعيف، فإذا وجد أحد هذه الأسباب ردت تلك الرواية، وإذا لم يوجد قبلت على وجه الاعتبار والذكر والرواية وليس الاعتماد. عبد المطلب كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتسب إليه أحيانا، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما تفرق الناس قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فنسب نفسه إليه، وهذا فيه دليل على جواز النسبة إلى الجد، وأن الجد يعد أبا، الجد يعد أبا. وانتسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد المطلب لكونه أشهر عند قريش من عبد الله، من والده عبد الله، انتسب إلى عبد المطلب الذي كانت عليه سقاية الحاج، وكانت عليه أمور زمزم وكسوة الكعبة وغيرها من الأعمال التي وكلت إليه. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.